Podcast صوت. تنويه: المحتوى قد لا يناسب من هم دون سن 18. اللي بنسمعه في هذا الموسم تجارب وأقوال خاصة بأصحابها، إضافة لمعلومات طبية وعلمية ما بنقصد من خلالها بأي شكل للترويج لإساءة استخدام المواد المخدرة اللي ممكن تخلف عواقب كارثية على الصحة الجسدية والذهنية. استمراركم بالاستماع بيعني تفهمكم لطبيعة المحتوى وتحليكم بالمسؤولية الكاملة تجاهه. أخيراً، ندعوكم للاستماع للحلقات بالترتيب. إذا ما سمعتوا الحلقتين الأولى والثانية يفضل تسمعوهم قبل ما تكملوا هاي الحلقة.
وقفت بطل وقفي يد بعد ما تاخد كبت لفترة بسبب لك إشي أفيع أحلى.
الأفيع والأكثر خطورة من الأمفيتامين هو منشط مطور عنه، المث أمفيتامين أو الكريستال مث، مثل ما بيسموه بالأردن الشبوة.
ما كنت أسمع أنه موجود في الأردن إلا يمكن خلال 4 أو 5 سنوات، كان نادر جدا، ما كنا نسمع فيه إلا على الأغلب في خلينا نحكي الطبقات الأعلى اقتصاديا.
يعني جرام الشبوة الريدش حقه 50-70. إذا أنت بتعرف ناس كمان يعني بتعرفه مزبوط اللي بدي يبيعك 35 ليرة، أقل من 35 ليرة لا. مين اللي يضل يشرب شبوة؟ الناس معها مصاري. أما هذول اللي مش لاقيين يأكلوا من الحكي هذا، اللي بدبر بلملم بعمل جمعية عشان يشتري له جرام بودرة، فهمت علي كيف؟ هذول بقدروش تعطوها خلاص.
لكن آخر 4 أو 5 سنوات عم بزيد كميته بشكل كتير كبير، ولدرجة أنا يعني صرت ألاحظ أنه يقترب من أنه يصير نفس مستوى إساءة استخدام الكابتاجون. سعره عم برخص، عم بصير متوفر أكثر، وتأثيره كتنشيط أقوى من الكابتاجون.
مرحبا، أنا سجى نصر الله. في السلسلة السادسة من بودكاست أحراز قابلنا أشخاص انخرطوا في عالم المخدرات بالتعاطي والتجارة والسجن والإدمان والعلاج. غيرنا أصواتهم وهوياتهم بناء على رغبتهم، ومن خلال تجاربهم بنحاول نفهم واقع المخدرات في الأردن، البلد اللي يعتبر ممر للمواد المخدرة من وإلى دول المنطقة. شو أنواع المخدرات المنتشرة؟ كيف بيختلف استهلاكها حسب الطبقة الاجتماعية؟ وشو دور المؤسسات الصحية؟ وهل نهج الأجهزة الأمنية في التعامل مع المسألة بحقق نتائج؟ بالحلقة الثالثة بنسأل عن الكريستال ميث.
كريستال ميث اللي زاد استخدامه أضعاف مضاعفة خلال آخر كم من سنة. أنا اسمي الدكتور قاسم الرماوي، اختصاص الطب النفسي والإدمان. الكريستال ميث أو الشبوة واحدة من المواد اللي سهل جدا الشخص يصير فيه عنده اعتماد عليها بعد فترة قصيرة من الاستخدام، لأنه أثاره عالية جدا، بيعمل نشاط كتير، والشخص بصير خصوصا أول فترة منتج جدا وفعال وقادر على أداء مهامه.
آلية عمل الميث أمفيتامين تشبه آلية عمل الأمفيتامين، بس الميث قادر على الوصول للدماغ بكميات أكبر بكتير عند تناول نفس الجرعة، وهذا اللي بيخلي تأثيره أقوى وأكثر تدميراً.
خطوات حقيقية عن جد.
سامر اعتمد على المثل فترة من حياته.
بالبداية يعني شعور فشي وأحلى منه في العالم نجوز.
تعاطي المث بيسبب تأثيرات جسدية مباشرة، مثل زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، وجرعة زيادة منه ممكن تسبب تشنجات تؤدي للوفاة إذا ما تعالجت فوراً. مع ذلك الشعور بالنشوة والقوة والطاقة والقدرة على الإنجاز اللي بمنحها تدفع المتعاطي ليعيد التجربة، أو حتى يرجع ياخد كمان جرعة بعد ما يخف تأثير الأولى.
طبعاً الإنسان بضل يتعاطى، هي مش جرعة واحدة بتخلي صراحة 3 أيام، أنت في الكريستال ميث كل 3-4 ساعات بحاجة جرعة.
التأثير المنشط للميث بيستمر لساعات طويلة، بس التأثيرات الممتعة تختفي قبل ما ينخفض التركيز المادي بالدم، وبالتالي تجديد الجرعة كل عدة ساعات بيكون بهدف استعادة الشعور بالنشوة والمتعة، مش لأنه تأثير المنشط زال. المتعاطي بيصير يلاحق شعور النشوة ويحاول يجدده بالمزيد من الجرعات، وهذا اللي بيخلي إساءة استخدام المث متسارعة وتصاعدية، ومن السهل تتحول لاعتماد.
لو موجود كل ساعة ما عندكش مشكلة.
سامر ما كان عنده مشكلة يجدد الجرعة كل ساعة، لأنه كان بيدخن المث تدخين، والتدخين بحط المخدر بمجرى الدم بسرعة كبيرة جداً مقارنة بشمه أو تناوله عن طريق الفم. بمجرد ما يسحب النفس بحس بوميض سريع وقوي بيستمر لعدة دقائق. هذا الوميض بحد ذاته بصير الغاية من تجديد الجرعة على فترات متقاربة، وبيزيد من فرصة الإدمان.
المادة بتخليك بدك كمان دايماً المث، بيوهمك إنك أنت لازم تدخن أكثر.
إذا المتعاطي اكتفى بتجربة المث ومن ثم توقف، رح يلاحظ الأعراض الانسحابية الأولى اللي بتظهر بعد خروج الجرعة من الجسم، فبحس بالاكتئاب والقلق والتعب والرغبة بالتعاطي كمان مرة، وهاي أعراض بتزول خلال أيام بحسب مقدار الجرعة أو الجرعات اللي أخذها. أما إذا قرر يتعامل مع هالأعراض الانسحابية عن طريق تناول المزيد من الجرعات ويضل صاحي لأيام، فرح يبلش يلاحظ تغيرات بمزاجه وسلوكه.
الإنسان بصحى ثلاثة أيام، شو متوقع منه؟ يعني أكيد رح يحس إن الأمور رجعت على السيطرة. تعلق، وهي المشكلة تعلق. تعملش شيء، تبتعلق أنت عشان تعرف شو بدك، إنك بدك تشرب مي. طب تقعد معلق ساعة ساعة ونص وأنت بدك تعرف شو مالك، أنت بدك تشرب مي بس. كل موضوعك أنت تنسى إنه أنت لازم تشرب مي. بعد اليوم الثاني بكون بلشت إيش الدنيا فيها نكد.
التشتت والعشوائية مش ناتجين عن المث فقط، إنما عن الساعات الطويلة من الاستيقاظ اللي بتفوق قدرة الجسم على التحمل.
تصحى ثلاثة أيام بلشت تعمل شغلات غريبة، بلشت تشوف هلاوس، تسمع أشياء غريبة، تفهم كل إشي بأنه عليك وأنت مستهدف فيه الحكي. أنا دول يعني الثلاث أيام اللي صحيتهم في بعض الناس صحيوا سبعة. اليوم الثالث بلش الهلاوس واضحة.
تعاطي المث بشكل متواصل مع قلة النوم بيسبب هلاوس سمعية وبصرية وشعور بالارتياب من الآخرين، وهذا بيخلي مزاج المتعاطي متقلب وتفكيره مشتت وتصرفاته غير متزنة أو عنيفة. ومع إنه هالأعراض بتزول مع انتهاء مفعول الجرعات وتعافي الجسم من خلال النوم والراحة، لكنها ممكن تتحول لأعراض ذهانية طويلة الأمد في حال المداومة على التعاطي لحد الاعتماد على المادة.
بس إدمانها سيء، بيحولك بلش تتغير، بلش أنت تتغير والحد ثاني
بتصير حدا تاني، مش مجرد استعارة، لأنه دراسات التصوير العصبي بيّنت إنه المث أمفيتامين بسبب تغيرات هيكلية ووظيفية في الدماغ، وتحديداً في المناطق المرتبطة بالعاطفة والذاكرة والمشاركة في اتخاذ القرار.
صرت يعمل شغلات جد مش منطقية إنه بني آدم يعملها، يعني خلتني أتجرع على شغلات بالنسبة لي مرفوضة. تحرك شيطانك، صرت أتفاجأ من تصرفات المدمنين اللي كنا نسمع عنها بالأفلام. بلش تعملها إشي مخجل، مرات بكون واعي بس مكرز، بكون واعي بس مكرز.
مكرز يعني حاسس بحاجة لتعاطي المادة المخدرة. شدة التكريز وأعراضه بتختلف حسب نوع المادة ومدة الاعتماد عليها، وكل ما استجاب المتعاطي للتكريز بأنه يتعاطى، قدرته على مقاومة التكريز بتقل واعتماده على المادة المخدرة بزيد، وبصير بحاجة لجرعات أكبر، فبلاقي حاله بحلقة مفرغة من التكريز والتعاطي.
بطل الموضوع بيجيب أي انبساط أو أي نوع، بالعكس يعني بيزيد مشاكلك وبيزيد النفسية وبيزيد تعاستك، وعم بيعمل مشاكل كبيرة الموضوع بالنسبة لك.
باللحظة اللي أدرك فيها سامر حجم الورطة اللي حطه المث فيها، قرر يوقف تعاطيه.
هي مش لحظة، ودائما بصير معك هيك وبتنوي انك خلص وبدك توقف شو يعني متوقف بتبلش تدخل في مسار التوقيف انك تنام 3-4 أيام بعدين تصحى من النوم تحاول تعيش يوم يومين تقدر تلاقي حالك عند الديلر.
الديلر هو المروج اللي بوفر المادة المخدرة للمتعاطي، يعني تاجر تقريبا، ولكن ببيع مفرق مش جملة. وبالنسبة لشخص عم بيحاول يوقف تعاطي، الديلر بصير تجسيد للانتكاسة. بكل مرة بلتقي فيه بحس إنه رجع لنقطة الصفر، وممكن يرجع لما قبل نقطة الصفر إذا تواجدوا عند الديلر أو تواصلوا معه عرضوا للاعتقال ومن ثم السجن. خليل مثلاً تعرض للاعتقال مع أصدقائه بعد ما تواصلوا مع الديلر ووقفوا يستنوه بالشارع.
هذول يعني استناه اللي هو جاي ماخذنا مكتب مكافحة مخدرات، لقوا معنا إشي بسموه زي غطاي مخزوقة تستخدم في تعاطي الحشيش، غطاي. بس
الغطاي المخزوقة تسببت بسجن خليل بتهم التعاطي المخدرات.
بس تنحني جوا تتعرف على ديلارية على تجار كبار، يعني إذا طلعت والشيطان موسوس لك برا هتطلع أسوأ من لما دخلت، مش إصلاح، تأهيل.
خليل قعد بالسجن 285 يوم.
أنا ال 285 يوم تخزيني شمال كلمة أول 100 يعني تحكي لك 220 يوم ما كان في إشي، جابوا مخدرات في السجن. شو أنا طاعت تنسى إنه في يوم، تنسى إنه في يوم عد، أنت خلص أنت بتعد أيام.
حاولنا نتحقق من جزئية تهريب المخدرات إلى السجون. لقينا إنه اللي بيحكيه خليل مش حالة نادرة. على مستوى العالم في تقرير للمفوضية العالمية لسياسات المخدرات طلع سنة 2019 بيأكد إنه 20% من السجناء حول العالم بتعاطي المخدرات داخل السجن، سواء كانوا مدانين بتعاطي المخدرات أو بتهم أخرى. أما في الأردن أشار المدير السابق لمراكز الإصلاح والتأهيل اللواء المتقاعد عمار القضاء في تصريحين مختلفين إلى أنه فعلياً هناك تهريب للمخدرات إلى داخل السجون، وأنه إدارات السجون بتعمل جهدها لضمان عدم إدخالها. الأشخاص اللي قابلناهم أجمعوا على أنه تعاطي المخدرات كان جزء من تجربتهم بالسجن.
كان سريع الموضوع، مش أنا مرزوق ولا هي سهلة، جد مش عارف، لأن الموضوع كان سهل. شفت هيك ناس عم تتحرك حركة مبين عليها، ناس بتعمل شيء غريب، فاحتكيت في يوم وطلع في واحد في يوم شو بدك أنا بجيب لك، تقول له شو فيه هات، وجاب أول مرة تكيت بودرة وحبة نص حبة ترمدول 100.
في بالسجن مخدرات أكثر من برا.
هاد غسان أكيد صرتوا تعرفوه. بطبيعة الحال ما في دليل على إنه المخدرات بالسجن أكثر من برا، غالباً استخدم هذا التعبير على سبيل المبالغة.
لا بيحبسنا تعاطي صح؟ أو قديش يحبسني مثلاً؟ 90 يوم مثلاً، 100 يوم، 200 يوم. أو 200 يوم أنا بقعد فيهم تقريباً 120-130 يوم وأنا شارب مخدرات.
بس شو اللي بيفسر رغبة السجين بتعاطي المخدرات داخل السجن؟ سألنا الدكتور قاسم الرماوي بحكم عمله بالمركز الوطني لتأهيل المدمنين.
المشكلة اللي بتصير إنه الأشخاص هذول ممكن يدخلوا السجن ويصير عندهم الأعراض الانسحابية، ويصير في أحياناً تهريب داخل السجن نفسه. المشكلة هاي بتصير وهي واردة، وأنا حكولي إياها بعض الأشخاص اللي انحبسوا وطلعوا من السجن وجوا تعالجوا عنا.
الأعراض الانسحابية اللي بتظهر بعد الانقطاع المفاجئ عن المادة المخدرة بتختلف حسب نوعها ومدة تعاطيها، بس العرض المشترك دائماً هو التكريز، الرغبة في التعاطي. والقدرة على مقاومة هاي الرغبة بتقل لما المتعاطي يكون محاط بظروف نفسية صعبة مثل ظروف السجن.
هاي مشكلة ممكن تنحل ببساطة لو هدول الأشخاص تم استبدال عقوبتهم بشغلتين، أول إشي الحوافز اللي حكيناها، وثانياً الخدمات المجتمعية.
إلغاء تجريم تعاطي المخدرات أو استبدال العقوبة هو موضوع يناقش عالمياً من سنوات. اللجنة العالمية لسياسة المخدرات التابعة للأمم المتحدة أوصت عام 2016 بإلغاء جميع أشكال العقوبات الجنائية والمدنية على متعاطي المخدرات، واعتبرت السياسات العقابية غير فاعلة في علاج المشكلة، بل ممكن تفاقمها، لأن الحرب على المخدرات اللي أعلنتها أمريكا سبعينيات القرن الماضي عمقت أزمة التعاطي، والسجون المكدسة فاقمت المشكلات المرتبطة بالمخدرات خاصة عند الفئات الفقيرة. عشان هيك اللجنة بتدعو للاستثمار بالعلاج والحد من أضرار المخدرات بدل العقوبة. أما Human Rights Watch فاعتبرت بأحد تقاريرها إنه تجريم تعاطي المخدرات أو حيازتها للاستخدام الشخصي بتسبب بأضرار للأفراد والمجتمع قد تفوق أضرار المخدرات نفسها.
أنا من أنصار إلغاء التجريم بكل قوة. هلا الناس هم بيعتقدوا إنه أنت لو ما في عقوبة فبالتالي إنه الأمور راح تفلت. أنا مع تجريم التجار أو التجارة فقط. أما الحيازة بقصد التعاطي، هاي أنا مع إلغاء تجريمها والتعامل مع هذا الشخص كشخص بحاجة للمساعدة وبحاجة للدعم وبحاجة لأنه يكون في حياته حافز، لأنه ما لجأ لهذا الموضوع إلا بسبب غياب الحافز في حياته، بسبب وجود مشاكل هو مش عارف يتعامل معها.
العقوبة القانونية لابد منها، لأنه مبدأ الثواب والعقاب موجود وإله الأثر الأكبر في تهذيب السلوك وتحقيق الردع العام والخاص. أنا الرائد نبيل الرواشدة، رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة مكافحة المخدرات. هناك قاعدة فقهية مجتمعية أنه من أمن العقاب أساء الأدب، فلابد من وجود العقاب. أما بالنسبة هل العقاب رادع أو العقاب مش رادع ولماذا لا يحقق الردع، أنا بشوف أنه العقاب رادع، ودليل هذا الحكي أنه في كثير من الأشخاص إحنا تعاملنا معهم ضبط في قضايا تعاطي المخدرات على أقل تقدير، لما سجن ولما مشى بالإجراءات التقاضي كف عن السلوك، وبالتالي هذا دليل على أنه العقوبة يعني خلنا نقول تؤتي أكلها وبتجيب الأثر.
سامر بيختلف مع الرائد نبيل وبيعتقد أنه العقوبة بتجيبش نتيجة.
وجوه السجن أنت بتطلع عارف ناس أكثر كمان، يعني عندك قدرة على التواصل بشكل أكبر في موضوع المخدرات.
وليد كمان بيتفق مع سامر.
تنحبس تعرف لك على شاب مثلا، تنحبس لنا في صديق إنه سجن قريب من إربد، فأكيد في أولاد الرمسة أولاد إربد هسه بتعرف على خطوط الرمسة بالسجن، ويكون وراوه بصير شيء عنه أصدر شيء جديد. فالسجن بس عارفة خدوين وقرف يعني، ولا بعلمك إشي ولا
يعني، حتى هم ما بدهم تسوق بستبدلوا لك، بدك تستبدل بستبدل عادي. ده روحت حط على الدار دين جوز 1000 ليرة.
الاستبدال يعني دفع غرامة مالية بدل مدة الحكم، وهو خيار تقديري للمحكمة.
تدفعهم وتخلص وكل شيء، تقولوا طبعا بتشتغل، بيقولك فيش عدم محكمية بعد 2-3-5. طب انت هيك بدك ترجعني على نفس الموضوع، يعني انت هيك بس لففتني اللفة ورجعتني على نفس النقطة.
استصدار شهادة عدم محكومية في حالات الجنح مثل التعاطي بتطلب مرور 3 سنوات على صدور الحكم وتنفيذ العقوبة سواء السجن أو الغرامة، وهذا بعد تقديم طلب اسمه إعادة اعتبار لإقناع المحكمة بالحاجة لهاي الشهادة، اللي بدونها حياة المواطن بتتعقد، خاصة إذا خسر شغله بعد توقيفه واحتاج يقدم على شغل جديد، وهذا اللي صار مع خليل.
متأثر بشركة في تأمين إنشورنس تبع مستشفيات خاصة، ضمان اجتماعي، راتب ثابت، يعني انت خلص في آخر شهر في سلر معين منزلك، في تارجت، في نفيه انسنتف تنزلك، انت هذا الحكي تطلع هيك تنزلهم، فبتضطر انت تصير تدور على بدائل. في ناس ما يعني، انا هسه دورت على بدائل لقيت ناس تدعمني انه اقدر اشتغل، ألاقي لي إشي يعني عارفين ما شو بدي أسوي، بدي أشتغل. في ناس ما بتقدرش تلاقي ناس تدعمها أو تشغلها، في ناس ما بصيبها ياس وإحباط وبترجع منفذ المخدرة بتلاقي لها منفذ إلها، في ناس تنزل عليها منع سفر إذا ما دفعت الغرامة، وفي ناس ما معاه يدفع الغرامة بيصير ينزل عليها طلب عادي لما حكمت من الدولة على الغرامة، شو بوصل عند القاضي؟ طب واحد عليه صار 7-8 قيود، صار عليه 3-4 آلاف دينار، منين تجيب لك إياهم؟ تحط عليه معي سفر وعدم محكومية وتوك توك توك ممنوع يطلعهم، كيف تجيبهم؟ فبضطر هو إيش دين حرف عشان يدفع غرامة.
فموضوع التعاطي أتوقع حتى الدولة بدها تشوف كيف يعني ممكن تعالج الموضوع، مش طريقة السجن هذا يعني.
فأنا بدي أحكي لك عن تجربة بعض الدول اللي سلكت مسلك آخر.
هذا الدكتور قاسم الرماوي.
البرتغال عملت تجربة جميلة جدا بهذا الموضوع، جمعوا لجنة طبية مكونة من عدد من الأطباء بما فيهم أطباء نفسيين، لاحظوا أنه في عندهم زيادة كبيرة بعدد حالات الأمراض المتناقلة جنسياً الناتجة عن مشاركة الإبر، خصوصاً باللي بتعاطوا مواد زي الهيروين وأي مؤثرات عقلية تعطى من خلال الإبر. خلصوا اللجنة الطبية هاي لأنه العكس الإدمان أو بين قوسين التعاطي ليس اليقظة أو الصحيان أو التعافي من الإدمان، إنما التواصل الاجتماعي. فلاحظوا أن هذول الأشخاص بعد ما يدخلوا لهذا العالم بيفقدوا الأمل، بيفقدوا روابطهم الاجتماعية، بكونش في عندهم هدف أنهم يتطلعوا لإله. فشافوا أن الطريقة الأفضل والأسلم للتعامل مع هاي الحالات بأنهم يعطوا لهدول الأشخاص حوافز أنه أنت لو تركت هاي المادة، إحنا ما منهددك أنه رح نحبسك مثلاً، إحنا منعطيك حافز لو تركت هاي المادة الدولة مستعدة تعطيك قروض ميسرة جداً وتساعدك على فتح عمل معين، محل إلى آخره، بحيث أنه تنمي حالك وبالتالي ترجع علاقاتك الاجتماعية، تنظر لهدف بحياتك. بعد كم من سنة من ما طبقوا هاي الآلية صار في انخفاض بنسبة الأمراض المتناقلة جنسياً بسبب استخدام المؤثرات العقلية، وكذلك المؤثرات العقلية بحوالي 40-50%. وهي نزلة ممتازة جداً، يعني ما صارت من 40 ولا 50 سنة من الحرب على المخدرات.
القانون الأردني بيعطي حافز للمتعاطي اللي بتقدم للعلاج بنفسه أو بواسطة أحد أقاربه، وهو الإعفاء من العقوبة وتحويله لأحد مراكز العلاج من الإدمان. وبالأردن في مركزين حكوميين لعلاج الإدمان بالمجان، مركز علاج الإدمان من المخدرات التابع لمديرية الأمن العام، والمركز الوطني لتأهيل المدمنين التابع لوزارة الصحة، وهذا اللي بداوم فيه الدكتور قاسم.
من يوم ما سمعوا الناس فكرة أنه القانون ما بيعاقب الشخص لو تقدم من تلقاء ذاته، شفنا في تحسن بالأشخاص أنهم يتقدموا للعلاج. ممكن يكون جزء منهم جايين بضغط من الأهل أو بضغط من وزارة الداخلية زي ما حكيت، لكن في جزء كبير منهم هم بس حابين يرجعوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي زيهم زي أحد تاني، وبيعانوا من هذا الموضوع.
تصير معك أنت إيش مصيبة كل فترة، كل فترة تصير معك مصيبة، أنت بترجع بتحكي إنه سبب هو إنك أنت يعني بتتعاطى.
سمعنا من سامر ببداية الحلقة عن تجربته بالاعتماد على المث ومحاولاته الحثيثة للتوقف عن تعاطيه.
قررت أوقف أكثر من مرة لحالي، ما زبطت أكثر من مرة، يعني على مدار سنة بجوز إني أحاول أوقف، كل أسبوعين بحاول أوقف إني ببطل وما كانش يزبط.
تعثر محاولات سامر لعلاج نفسه بنفسه مش شرط يكون مؤشر على عدم جديته أو مجرد حالة نفسية، لأنه المث حرفياً كان يعبث في بنية الدماغ وجهازه العصبي طوال فترة التعاطي، وهذا العبث بيعمل تراجع بالمرونة العقلية وبيخلي المتعاطي يواجه صعوبة في كبح سلوكياته الاعتيادية حتى لو أثبتت إنها غير مجدية أو مضرة. الآثار السمية والتغيرات البنيوية اللي بتركها المث بالجهاز العصبي واللي ممكن تضل موجودة لقرابة سنتين بعد الانقطاع عن المادة بتخلي العلاج من إدمانه صعب جداً، وبتزيد احتمالية الانتكاس بالمراحل الأولى من العلاج، خاصة إنه ما في دواء معتمد عالمياً لعلاج هاي الآثار. لذلك سامر قرر يلجأ لمساعدة طبية متخصصة.
رحت على مركز علاج الإدمان اللي في شهودران، شو المركز الوطني لعلاج الإدمان.
المشكلة في المركز الوطني لتأهيل المدمنين حالياً ساعته حوالي 70 سرير، 10 منهم للإناث، فبالعادة بتكون نسبة الإشغال فيه 100%، فبالتالي احنا مش بامكاننا ندخل كل الاشخاص اللي بيجوا علينا، خاصه انه بحاجه دخول. بنحدد الاولويه مين اللي بيحتاج دخول الان حسب الاعراض الانسحابيه الناتجه عن الانقطاع عن الماده اللي هو بتعطاها الشخص.
لما تيجي هناك بتقابل الدكتور بتحكي له عن الاشياء اللي بتاخذها، فقرر الدكتور انه بدي دخول، بس الدخول كان بعد اسبوع. هذا الشيء اللي استغربته أنا، لأنه فيش عندهم مكان، فيش عندهم مكان فاضي. أعطوني ورقة أجهزها أجهز حالي فيها.
سامر كان عنده خيار يروح على مركز علاج الإدمان الموجود ضمن شعبة مكافحة مخدرات العاصمة واللي بتضمن 170 سرير، وبتأكد المكافحة إنه نسبة الإشغال فيه ما تجاوزت 100 تسرير من لما تأسس سنة 93. مع ذلك فضل يستنى أسبوع على إنه يلجأ للمركز التابع لمكافحة المخدرات.
لأنه مكافحة يعني عندي تجارب أليمة معهم. يعني الكل يعني كان يحكي لي إنهم بيقدموا الخدمة بشكل كويس ومكتب المخدرات بتشوفه بطريقة مختلفة عن اللي كنت تشوفه وأنت مضبوط في قضية، بس ما كنتش قادر صراحة والله عليهم.
المهم بعد أسبوع من الانتظار سامر بلش رحلة العلاج بالمركز الوطني لتأهيل المدمنين.
كنت مندفع إني أبطل وحاسس إني كان يعني خلصت، يعني المكان آمن لطيف نظيف، يعني فيش إشي غير إنه مو وفر لك مكان بعيد عن أي إشي في الدنيا، يعني بعيد بينزلوك عن البيئة تبعتك، بينزلوك عن أي ضغوطات عصبية عليك ممكن تكون، فمكان كويس يعني في هذا الموضوع إنه يتوفر لك مكان منيح نظيف في عناية طبية رعاية طبية.
الرعاية الطبية والبيئة الآمنة مهمين جدا بالمرحلة الأولى من علاج إدمان المث، المرحلة اللي بتظهر فيها الأعراض الانسحابية الحادة وبتستمر عادة من أسبوع لأسبوعين.
ارتفاع ضغط عالي، كان ضغط كتير، نوم إيش هزلان هيك عام، وشعور بحزن شديد.
بتم إعطاء الشخص خلينا نحكي جرعة عالية نوعا ما من العلاجات قبل ما يتعداها ويتحملها الشخص،
بس بعدها بلش تتحسن الأمور، بلش تنتظم
الأمور. بتنتظم جسديا بس الأعراض النفسية بتستمر، وممكن يضل الشخص يعاني من الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم والمزاج من شهر لثلاثة أشهر. هاي المرحلة من العلاج قد تكون الأصعب لأنه الشخص بحس خلالها بالرغبة الشديدة في تعاطي المث، وحتى الآن ما في علاج دوائي بيقلل من هاي الرغبة. الأدوية ممكن تساعد على تخفيف بعض الأعراض مش أكثر، لذلك المعالجين بيلجأوا لأساليب العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج التحفيزي لمساعدة الأشخاص على تجاوز هاي المرحلة بدون انتكاسات. بس هذا النوع من العلاجات غير مطبق بالمركز الوطني.
وبالنسبة للعلاج النفسي، وأنا هاي نقطة يعني أنا كنت أحكي فيها كتير شخصياً وحابب أنها ترجع بقوة، وهذا الشيء إحنا ناقشناه في اللجنة الوطنية لبروتوكولات العلاج لاستخدام المؤثرات العقلية، لأنهم سابقاً كانوا يستخدموا الأسلوب اللي هو العلاج النفسي الجمعي، وكان موجود زمان، بدأ يخف بالتدريج لحد ما توقف آخر فترة، بس إحنا عم نشتغل على أنه نرجعه، لأنه زي ما ذكرت لك العلاج النفسي الجمعي وسيلة فعالة وبتخفف نسبة الانتكاسات.
لو كان في أنشطة دعم نفسي وعلاج نفسي كان ممكن يكون الأمور أروع، لأنه فكرة أنه شاب يتحمس ويطلع ويحكي مع الشباب قديش هو مبسوط أنه قاعد بيترك وقديش إحنا لازم نضل وقديش، كان يخلي الناس أهدى والوضع أحسن. واحد من الشباب الموجودين عم بتعالج يكون بيحكي بروح إيجابية عالية يأثر على الجميع، فلو كان إشي من مختص بتوقع كان له فعالية أكبر.
مع ذلك المركز ساعد سامر على تخطي مرحلة إزالة السمية، وفر له بيئة هادئة ساعدته يواجه الأثار النفسية للمث.
فترة العلاج عادة لا تقل عن 40 يوم لكل المواد، وإحنا بنفضل أنها تكون 40 يوم عشان يكون الشخص مر بفترة إزالة السمية اللي فترة حرجة نعتبرها.
أنا ما كملت 40 أو 25-3، حسيت أني خلاص ومش عم بيصير معي إشي، يعني أول شيء أني خلاص وقفت الأعراض السلبية بطلت موجودة، نومي انتظم وبلشت أحس بملل كبير، نجد في شيء ولا شيء ولا قادر تقرأ مقال ولا بتعرف عن الأخبار برا، فممكن أفوز شو بصير في العالم، العالم بتغير عندما تقرأ الأخبار على قناة أخبار هاي اللي بيجيبوا أخبار وغاني مع بعض، زهقت وكنت خلص أطلع.
الشخص اللي بينهي فترة العلاج وبطلع بناء على توصيات الطبيب وليس بخرج شخصيا، لأنه إحنا ما بنجبرهم يضلوا في المركز، لو طلع بناء على توصيات الطبيب ورجع كمان مرة برضو بكون العلاج شبه مجاني. الشخص اللي بيطلع ضد توصية الطبيب المرة القادمة راح يدفع مبلغ.
سامر ما احتاج يرجع مرة تانية على المركز، لأنه تجربة العلاج حطته على أول الطريق وساعدته يوقف تعاطي.
كان الأمور أحسن كثير من قبل ما أدخل. الجوز كان أهم قرار أخذته. هدي البيت، الدنيا راقت. يعني إني تقولي ربحان يا نصيب، هذا فرحان جدا.
التغيرات الإيجابية اللي بلاحظها المتعافي بحياته وعلاقاته الاجتماعية بتساعده يتجاوز الأعراض الانسحابية طويلة الأمد لتعاطي المث، واللي أغلبها نفسية وممكن تظهر بشكل متقطع وتمتد على مدار سنة.
بس ملل ملل ملل، يعني ملل ملل كبير. حاولت إني أشغل حالي أعمل أي إشي، بس ما أعطي معي إشي أعمله. عارف في مشكلة فيني ولا في عمان بطلت عارف.
المشكلة بالكريستال ميث اللي بضعف قدرة الشخص على الشعور بالمتعة من مصدر آخر غيره، ولأنه آثاره السامة على الجهاز العصبي تحتاج فترة طويلة لتتلاشى. المتعافي ببلش حرب مفتوحة مع الملل، وبيشحذ دفاعاته لمقاومة اللجوء للمخدرات للتغلب على الملل. الحوافز الملموسة والنشاطات البديلة تعتبر مهمة لمساعدة المتعافي في تخطي هاي المرحلة الطويلة والصعبة بدون انتكاسات. لذلك ممكن تكون المشكلة بعمان كمدينة أيضاً في حال كانت عاجزة عن تقديم هاي الحوافز والنشاطات. الإدمان مش دائماً بكون على المواد المخدرة الممنوعة أو المصنعة بشكل غير قانوني. أحياناً وصفة طبية ممكن تورط الشخص بسنوات طويلة من الإدمان على دواء علاجي. في الحلقة التالية والأخيرة بنسأل شو أبرز هاي الأدوية وشو تأثيرها وشو دور المنظومة الطبية ومنظومة الصحة النفسية بهاي المسألة. هاي السلسلة أعدت وأنتجت بإشراف وتحرير فريق صوت. كنت معكم من التقديم سجى نصر الله، من الكتابة والمساهمة في البحث سنابل سلامة، ساهمت في الإعداد رواد نخلة، ومن التصميم الصوتي نور الدين باللحسن. قناة أحراز متاحة على تطبيقات البودكاست والاستماع اللي بتفضلوها، ولو حابين اشتركوا في خدمة صوت بلس على أبل بودكاست للاستماع للحلقات دفعة واحدة بدون إعلانات. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.